الصيف أعضاء المنتدى الاقتصادي لدول بحر قزوين في مجمع سعد آباد بالعاصمة طهران. وقام عارف إلى جانب رؤساء وزراء روسيا وأذربيجان وتركمانستان وكازاخستان بزيارة معرض الإنجازات العلمية والتكنولوجية الإيرانية والذي أقيم في المعرض الدولي بطهران. واطلع المشاركون خلال الزيارة على أحدث الابتكارات والتطورات العلمية الإيرانية في مجالات الطب والصحة والزراعة والبتروكيماويات والصناعات الغذائية والمياه والطاقة. وقد قدم الخبراء للحضور شروحات تفصيلية حول آخر التطورات في الشركات المعرفية والتكنولوجية الإيرانية، مما يعكس التقدم المستمر الذي تحققه البلاد في المجالات العلمية والتقنية. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن السياسة الهادفة إلى استبعاد إيران من الترتيبات الإقليمية قد باءت بالفشل. عراقشي وخلال المؤتمر الثامن لتاريخ السياسة الخارجية الإيرانية شدد على أن الخليج الفارسي يعد من المناطق البحرية الاستراتيجية عالميا، حيث شهد على مر التاريخ تغيرات وتقلبات، لكنه حافظ في الوقت ذاته على محوريته وأهميته الجيوسياسية. وأكد عراقجي على دور إيران المحوري في حفظ السلام والاستقرار في الخليج الفارسي، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الإيرانية ترتكز على تحقيق أقصى درجات الأمن الإقليمي، وهو ما أدى إلى ضمان أمن الملاحة البحرية في المنطقة. هذا وأكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي خلال استقباله أمس حشدا من أهالي مدينة تبريز أن القدرات الإيرانية في التعامل مع التهديدات العسكرية هي في أعلى مستوياتها، ولا مخاوف لدى طهران من تهديدات الأعداء. المزيد حول هذا الموضوع نتابعه من خلال التقرير التالي.
لا مخاوف لدى طهران من تهديدات الأعداء، فالقدرات الإيرانية في التعامل مع التهديدات العسكرية هي في أعلى مستوياتها. تأكيد جاء على لسان قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، مشددا على أن تهديدات الأعداء ترمي إلى التأثير على الرأي العام وإيجاد الخلافات الداخلية. قائد الثورة الإسلامية أكد أن دعوات العدو فشلت في التأثير على أبناء الشعب الإيراني وثنيهم عن أهدافهم، مشيرا إلى أن سبب انزعاج وغضب الاستكبار من الجمهورية الإسلامية هو صمود الشعب الإيراني. لكن ما يجعل إيران قوية هو الوحدة الداخلية، الكلام للرئيس الإيراني مسعود بزجكيان الذي أشار إلى أن ما يطمع به الأعداء هو الانقسام والخلافات الداخلية، معربا عن أمله في أن يتغلب الشعب الإيراني على كل أزماته بعزة وفخر. بزجكيان أكد أن إيران لا تبحث عن الحرب، وقال إن الذين يخلون بأمن المنطقة ويتشدقون بالدفاع عن حقوق الإنسان تسببوا باستشهاد أكثر من 40,000 شخص في غزة ولبنان، هم أنفسهم من يتهمون إيران بانتهاك حقوق الإنسان، مشددا على رفض هذا المنطق واعتبره غير عادل للغاية. وعلى صعيد البرنامج النووي الإيراني، شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على عدم التهاون في متابعة البرنامج النووي السلمي، مشيرا إلى أن طهران وخلال العقود الثلاثة الماضية تابعت حقوقها النووية بجدية استنادا إلى معاهدة الحد من الانتشار النووي واتفاقية الضمانات. وقال إن المساعي متواصلة لتحديد موعد المحادثات مع الترويكا الأوروبية.
لن نتهاون في متابعة البرنامج النووي السلمي الإيراني وفقا لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات. وخلال العقود الثلاثة الماضية تابعت الجمهورية الإسلامية بجدية حقوقها وفقا لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات. وكل ما يجري فيما يتعلق بالبرنامج النووي السلمي الإيراني تم متابعته على وجه التحديد على أساس الحقوق غير القابلة للتصرف لإيران كعضو في معاهدة منع الانتشار.
إذن لا مساومة على ثوابت الجمهورية الإسلامية ومبادئها، كلام جاء على لسان كبار المسؤولين الإيرانيين، مؤكدين أن إيران تملك القدرة على مواجهة تهديدات الأعداء مهما كانت.
قال وزير كبير في حكومة جنوب أفريقيا إن بلاده قد تتجه إلى روسيا أو إيران لتوسيع قدرتها على توليد الطاقة النووية للأغراض المدنية، الأمر الذي قد يعمق الخلاف مع الولايات المتحدة. وتخطط جنوب أفريقيا التي تدير محطة الطاقة النووية الوحيدة في القارة السمراء لإضافة 2500 ميجاوات من القدرة الجديدة لمعالجة انقطاع الكهرباء الذي أضر بالاقتصاد والحد من الانبعاثات. وكانت بريتوريا وواشنطن تسعيان إلى إبرام اتفاق نووي مدني جديد بعد محادثات استمرت ما يقارب عقدا من الزمن، وذلك لتصدير الوقود النووي أو المعدات النووية المصنوعة في الولايات المتحدة. عقد قادة الدول الأوروبية الرئيسية اجتماعا طارئا في باريس لتشكيل جبهة موحدة بعدما أثار حوار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و نظيرها الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا استياءهم. وأدعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على عجل إلى عقد هذه القمة المصغرة غير الرسمية مع حوالي 10 زعماء من دول أوروبية منضوية في الاتحاد الأوروبي أو في حلف الناتو. وعبر المشاركون في الاجتماع عن انقسامات في شأن إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا، في حين حضوا على مواصلة العمل معا لضمان أمن القارة الأوروبية. وبعد سنوات من جمود العلاقة الروسية الأمريكية، يسعى مسؤولون رفيعو المستوى من البلدين في اجتماع بالسعودية دون مشاركة أوكرانيا لإجراء محادثات تهدف لإعادة بناء العلاقة الثنائية مع الإعداد لمفاوضات محتملة بخصوص إنهاء الحرب في أوكرانيا والتمهيد لقمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في الرياض. المزيد في التقرير التالي.
موسكو وواشنطن تسعيان إلى فتح صفحة جديدة على حساب تهميش أوكرانيا وأوروبا. فبعد سنوات من جمود العلاقات الروسية الأمريكية، يسعى مسؤولون رافعو المستوى من البلدين في اجتماع بالسعودية دون مشاركة أوكرانيا لإجراء محادثات تهدف لإعادة بناء العلاقات الثنائية مع الإعداد لمفاوضات محتملة بخصوص إنهاء الحرب في أوكرانيا والتمهيد لقمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في الرياض. كما قد يحضر ملف الشرق الأوسط في المناقشات وسط تنافس الطرفين على النفوذ الإقليمي. ولهذا التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض بعد رحلته للانضمام إلى مستشار الأمن القومي مايك وولتس ومبعوث ترامب الخاص للشرق الأوسط ستيف ووتكوف موجودين في السعودية أيضا، في حين أرسل بوتين وزير الخارجية سيرجي لافروف ومستشاره الدبلوماسي يوري أوشاكوف.
الهدف هو استعادة العلاقات مع واشنطن ومناقشة بدء المفاوضات المحتملة بشأن أوكرانيا وأفاق الاتصالات على أعلى مستوى بين بوتين وترامب.
تهميش أوكرانيا وأوروبا لم يقتصر على الموقف الأمريكي بل أيضا على الموقف الروسي.
لا يمكن لزيلينسكي وأعوانه الذين عارضوا اتفاقيات مينسك أن يكون لهم أي دور في أوكرانيا الجديدة.
لا يوجد سبب لدعوة أوروبا للانضمام إلى محادثات محتملة بشأن تسوية في أوكرانيا إذا أراد الأوروبيون استمرار الحرب.
ورغم التهميش الأمريكي لدور كييف والاتحاد الأوروبي في محادثات إنهاء حرب أوكرانيا، إلا أن واشنطن قالت على لسان وزير خارجيتها إن أوكرانيا ستدرج إذا بدأت مفاوضات حقيقية. هذا التهميش دفع مجموعة من الزعماء الأوروبيين لعقد اجتماع طارئ في باريس، أعلنوا بعده ضرورة تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا وحذروا من التوصل إلى وقف لإطلاق النار دون اتفاق سلام. كل هذا يحدث فيما كشفت صحيفة واشنطن بوست عن خطة أوروبية لنشر قوة ردع يتراوح عددها بين 25 ألفا و 30 ألف جندي في أوكرانيا جاهزة للقتال.
انتهت فجر اليوم مهلة انسحاب القوات الصهيونية من جنوب لبنان بموجب اتفاق لوقف اطلاق النار مع حزب الله، وذلك بعد ساعات من تأكيد جيش الاحتلال عزمه ابقاء قوته في عدة نقاط استراتيجية عند الحدود. وقبيل انتهاء المهلة اكد مسؤول امني لبناني ان القوات الاسرائيلية بدأت ليلة الاثنين بالانسحاب من قرى حدودية مع تقدم الجيش اللبناني للانتشار فيها. وكان جيش الاحتلال أعلن نيته عدم الانسحاب من 50 نقاط حدودية داخل أراضي جنوب لبنان لفترة طويلة، وهذه النقاط تبدأ من القطاع الغربي من الحدود وصولا إلى القطاع الشرقي. حول انتهاء مهلة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وبدء الجيش اللبناني بالانتشار في عدد من المناطق، نتابع الحوار التالي مع الإعلامي والمحلل السياسي حكم أمهز.
بطبيعة الحال هذا ليس انسحابا، هو انسحاب جزئي وليس كلي، لأنه حتى الآن هناك 5 نقاط، هذه النقاط تمتد من الناقورة إلى كفر شوبة، وهذه النقاط بطبيعة الحال هي حاكمة يعني مشرفة على المناطق اللبنانية. وعندما نتحدث سواء كانت حاكمة أو غير حاكمة، عندما نتحدث عن وجود لقوات الاحتلال الإسرائيلي داخل لبنان سواء كان في مناطق حاكمة أو غير حاكمة، المهم في داخل الأراضي اللبنانية، فهذا يعني احتلال. وبطبيعة الحال الاحتلال سيستوجب تداعيات معينة. نحن سمعنا بالأمس الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم كان يتحدث أنه نحن ننتظر يوم 18 من فبراير شباط، يعني اليوم هو موعد النهائي لاتفاق وقف إطلاق النار، وبناء على ما سيحدث سنبني موقفنا، مشيرا بشكل أو بآخر بتلميحا أو توضيحا بأنه في حال بقي الاحتلال الإسرائيلي في المناطق اللبنانية فهذا يعني أنه سيكون هناك رد من قبل حزب الله. بطبيعة الحال الموقف اللي حزب الله سيعلنه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في مراسم تشييع سماحة السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في مراسم التشييع يوم الأحد المقبل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وأنا أعتقد هي أيضا هي خطرة جدا، أنه نحن حتى الآن لا نزال نسمع من الإسرائيلي بأنه سيقوم باستهداف أي تحركات يعتبرها لحزب الله في أي منطقة من لبنان، وهذا أمر خطير جدا أيضا، يعني أنه ليس هناك من شيء اسمه وقف إطلاق النار، يعني الإسرائيلي يعطي لنفسه الحق في أن يتمادى في الاستهدافات. وبالأمس تحديدا كان هناك استهداف في صيدا لأحد مسؤولي كتائب الشهيد عز الدين القسام من حماس، استشهد في هذه العملية إضافة إلى بعض الجرحى الذين سقطوا في هذا العدوان. عمليا هذه أمور جدا مهمة وجدا خطيرة، يعني إذا تحدثنا عن أن الإسرائيلي سيبقى في نقاط، وتحدثنا عن أن الإسرائيلي يعطي لنفسه بضوء أخضر أمريكي، وأكد على الضوء بضوء أخضر أمريكي، يعطي لنفسه الحق في استهداف أي تحركات يعتبرها سواء كان صحيحة أو غير صحيحة يعتبرها أنها مهدد له، أن هناك تحركات لحزب الله بنقل سلاح أو غير سلاح أو إقامة نقاط أو غيرها إلى آخره من هذه الفبركات التي يتحدث عنها يستهدفها، فهذا أمر خطير جدا.
نشرت الصحيفة معاريف رسالة وجهها اللواء ماتان فيلنائي نائب رئيس أركان جيش الاحتلال السابق لحكومة الاحتلال، نيابة عن أكثر من 550 من كبار ضباط الجيش السابقين يرفضون استئناف الحرب في غزة. وجاء في الرسالة أن الحكومة ملزمة بتجنب تعريض جنود الجيش والأسرى للخطر بشعارات فارغة، وأن السياسة الحالية تقود الاحتلال الدموي لغزة وتفاقم كابوس الأمن في الضفة الغربية. وأكدت أن على الحكومة إطلاق سراح الأسرى كشرط أول لأي إجراء مستقبلي، مضيفة أن أخطر جبهة يواجهها الكيان هي الجبهة الداخلية بسبب الانقسام والهجوم على المؤسسة الأمنية. قال الإعلام العبري إن الشرطة نصبت حواجز في محيط مقر إقامة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مع تقدم محتجين مطالبين بإتمام صفقة تبادل الأسرى، وطالب المتظاهرون بعدم عرقلة الصفقة لاعتبارات سياسية ومصالح شخصية، كما أن نظم نشطاء عرضا أمام السفارة الأمريكية في تل أبيب. هذا وشهدت مدن في الأراضي المحتلة احتجاجات بمناسبة مرور 500 يوم على بدء الحرب على غزة، تطالب بإعادة الأسرى من القطاع. كما خرجت وقفات احتجاجية في تل أبيب التي شهدت أزمات مرورية خانقة بسبب إغلاق عائلات الأسرى شوارع الرئيسة فيها. وكانت القناة 12 العبرية قد نقلت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استبعد رئيسي الموساد والشباك من وفد التفاوض إلى القاهرة، ومنح الوفد صلاحية محدودة لا تشمل المرحلة الثانية، فيما تشدد واشنطن على حتمية البدء بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة قريبا. المزيد في التقرير التالي.
المرحلة الثانية من صفقة التبادل بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، يبدو أن هناك محاولات لعرقلتها من قبل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي يرفض إدخال المنازل المتنقلة والمعدات الثقيلة إلى غزة، وهو ما طالبت به حركة حماس وأكدت حصولها على ضمانات لتنفيذه لاستكمال دفعات تبادل الأسرى. اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر عنوانه المرحلة الثانية من اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار، بعد الإعلان عن توجه الوفد الإسرائيلي المفاوض إلى القاهرة في أعقاب زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى تل أبيب. وأكد مكتب نتنياهو أن الأخير أوعز للوفد بالتوجه إلى القاهرة، باعتبار أن المناقشات تتناول استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة وليس لبدء مناقشات المرحلة الثانية. وقالت إذاعة جيش الاحتلال نقلا عن مصادر سياسية إن واشنطن تمارس ضغطا على نتنياهو للتفاوض بشأن المرحلة الثانية. في السياق، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر لم تسمها أن الإدارة الأمريكية تسعى خلف الكواليس إلى تحقيق تسوية أوسع وفق وصفها. وكشفت المصادر ذاتها عن أن واشنطن ترى أن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في المرحلة الأولى مهم للغاية، ولهذا تصر على استمرارها. وقالت إن روبيو أوضح لنتنياهو وكبار المسؤولين الإسرائيليين أن عدم التفاوض ليس خيارا مطروحا على الإطلاق. وأشارت القناة إلى أن رؤساء الأجهزة الأمنية طلبوا إرسال وفد لمناقشة المرحلة الثانية، لكن نتنياهو رفض ذلك بذريعة أن الوقت لم يحن بعد. لكن نتنياهو تراجع تحت الضغط وقرر إرسال الوفد، لكنه استبعد رئيسي الموساد والشباك ومنح الوفد المتوجه للقاهرة صلاحيات محدودة لا تشمل المرحلة الثانية. كما ذكرت أن تقديرات تشير إلى اجتماع رفيع المستوى في قطر خلال الأيام المقبلة لبدء النقاش بشأن المرحلة الثانية. من جانبه، قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف إنه يعتقد أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة صامد، وأن المرحلة الثانية من الاتفاق ستبدأ بالتأكيد هذا الأسبوع. بدورها، حملت حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات خروقه لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، ولا سيما البروتوكول الإنساني منه، مشيرة إلى أن تلكؤ الاحتلال في البدء بمفاوضات المرحلة الثانية يكشف نية نتنياهو لعرقلة الاتفاق وسعيه للعودة إلى العدوان.
إلى العناوين. عراقشي يؤكد أن السياسة الهادفة إلى استبعاد إيران من الترتيبات الإقليمية قد باءت بالفشل. انتهاء مهلة انسحاب قوات الاحتلال من جنوب لبنان، وإسرائيل تعلن البقاء في 50 نقاط حدودية. استمرار المظاهرات ضد نتنياهو، ومئات كبار ضباط الجيش الصهيوني يرفضون استئناف الحرب في غزة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، متابعين الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات في غرب آسيا، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 دقيقة حتى الساعة 11:50 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 28 دقيقة مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
سئل الإمام علي عليه السلام: من الزاهد في الدنيا؟ قال: من لم ينس المقابر والبلا وترك فضل زينة الدنيا وآثر ما يبقى على ما يفنى وعد نفسه في الموتى. من كلام لقمان الحكيم: اللسان حال الإنسان، إن حبسه سلم، وإن أطلق عنانه ندم. أربعة قليلها كثير: النار والفقر والوجع والعداوة، وفي حديث آخر: الدين والنار والعداوة والمرض. تحسر بعض الحكماء عند موته فقيل: ما بك؟ فقال: ما ظنكم بمن يقطع سفرا طويلا بلا زاد، ويسكن قبرا موحشا بلا مؤنس، ويقدم على حكم عدل بلا حجة؟ دخل سفيان الثوري على أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام فقال: علمني يا ابن رسول الله مما علمك الله. فقال: إذا تظاهرت الذنوب فعليك بالاستغفار، وإذا تظاهرت النعم فعليك بالشكر، وإذا تظاهرت الهموم فقل لا حول ولا قوة إلا بالله. فخرج سفيان وهو يقول ثلاث، وأي ثلاث؟ قال بعض الحكماء شر الزمان إذا كانت السماحة عند من لا مال له، وكان المال عند من لا سماحة له. قال الإمام علي عليه السلام يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة،
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر.
الحلقة الأخيرة.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. تحية طيبة لمستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشكرا لمستمعينا الذين تواصلوا مع الأحداث الاجتماعية والفكرية السياسية التي جسدتها حلقات هذا المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر، والأبطال الغيارة الذين ذابوا مع أهداف الثورة الإسلامية وذابوا مع قيادتها الرشيدة للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. وكان هناك شهداء الذين ضحوا بأنفسهم كأمثال الحاج مرتضوي وسيد علي والحاج حسيني ومجتبى، وتتلاحق قافلة الشهداء في سيرهم البطولي نحو الانتصار ونحو بزوغ الفجر الصادق للثورة الإسلامية من الأحرار أبناء هذا الوطن العظيم. مستمعينا، مع تضحيات الشباب الجامعي في صمودهم ومواجهتهم بصدورهم لرصاص أفراد أجهزة الأمن السافك، واستشهاد مجتبى مع غيره من الشباب الحر الثائر، ولكن جمشيد وبتفتيشه لجثة مجتبى يعثر على عنوان ينفعه للوصول إلى محمود أو مصطفى كما كان يتصور. كيف ستكون مواجهة جمشيد مع محمود وبقية الأحداث؟ هو ما ستتعرفون عليه في الحلقة الأخيرة من هذا المسلسل. نستمع معا.
يا مصطفى.
نعم يا محمود.
علينا أن نفكر بمكان آخر.
وكيف يا ترى ذلك؟
للمزيد من الحذر.
ها؟ طيب.
نعم. ماذا لو عثروا على شيء من مجتبى يدلهم على...
كان مجتبى حذرا ويقظا جدا، ولا تفوته صغيرة ولا كبيرة. عندما تركته أمام الجامعة شعرت بأسوأ لحظات حياتي.
يا مصطفى.
يا إلهي،
لقد أديت واجبك. وهل كنت قادرا على مساعدته؟
إنه فارق الحياة وهو بين يدي.
إنا لله.
ليتني كنت أحمل سلاحا.
إنا لله وإنا إليه راجع.
إنا لله وإنا إليه راجع.
يا مصطفى، لا ريب أن دماء مجتبى وآخرين من مثله هي التي تحرك هذا الشعب وتمنحه القوة والصلابة والشهامة والشجاعة.
حقا ما تقول يا محمود، حقا.
لا تشك، لا تشك لحظة واحدة بانتصارنا في هذه المعركة المصيرية
إن شاء الله.
لا سيما في هذه الأيام التي بدأ النظام الجائر يلفظ أنفاسه الأخيرة.
يا محمود، وما أسفي إلا لمجتبى الذي غاب عنا اليوم ليرى بأم عينيه هذا الانتصار العظيم الذي سيحفل به الشعب من أقصى البلاد إلى أقصاها.
يا مصطفى، كن واثقا أنهم شعروا بقدوم هذا الانتصار قبل أن نشعر به نحن.
نعم،
إنهم ومنهم مجتبى قد رأوا معالم الحرية والنصر في آفاق حياتهم. لا تشك في ذلك. هل أنت تنتظر أحدا؟
لا، كما أن أحمد وسعيد ذهبا إلى منطقة لوسان.
مر طارق.
أين ركنت السيارة؟
في الزقاق خلف البيت، أي في مكانها الأصلي.
يا مريم.
نعم.
يا مصطفى، ناول مريم مفتاح السيارة.
طيب، المفتاح؟
تحرك يا ولد، تحرك.
تفضلي، تفضلي.
شكرا.
يا مريم، خذي معك تلك الحقيبة إلى السيارة وشغليها وانتظري فيها بسرعة.
محمود، ترى ما الذي يجب أن يحدث؟
لا تسألي، لا تسألي، هيا أسرعي واذهبي من الباب الخلفي.
حسنا، ولكن
أخته.
طيب طيب يا أخي.
اذهبي،
انتبهي لنفسك. ومصطفى،
ماذا تقول؟ ما هذا الكلام يا أخي؟
هيا هيا أسرعي.
حاضر،
أسرعي.
حاضر حاضر حاضر.
أظن أن الطارق مله الانتظار فذهب.
أين أين هو سلاحنا؟ هل أنت تحمله؟
أتعني؟
أطفئ المصباح. أظن أنهم دخلوا باحة البيت.
طيب طيب،
دعني أرى.
لا أرى أحدا أو شيئا في هذا الظلام.
اسمع يا مصطفى، اسمع.
نعم.
أرجو أن لا تنسى وصيتي بتلك الوثائق. طيب. والمستندات.
طيب طيب، ألا تريد مرافقتنا الآن يا محمود؟
ربما يحدث كل شيء.
ها؟
يبدو أنهم وصلوا إلى بداية السلام. اذهب أنت إلى ذلك الجانب من الغرفة.
طيب، طيب.
هيا، لا تنسى بأن مريم الآن تنتظرك في السيارة. لا تنسى بأن مريم الآن تنتظرك في السيارة. أتفهم ما أقول؟
نعم، سنذهب جميعا بإذن الله.
حسنا حسنا،
ألا يوجد أحد في البيت؟ يا سيد جمشيد، أظن أن لا أحد في البيت.
يذهب أحدكم إلى سطح البيت، هيا تحرك.
أمرك سيدي.
قد تبين الآن مصيرنا، إذا لا تنسى وصيتي.
نعم نعم.
لما المكان مظلم؟ أين هو مفتاح المصباح؟
هيا هيا هيا، تحرك يا مصطفى.
طيب.
ارمي.
خذ.
يا سيد محمود، يا سيد محمود،
سأقوم بمراوغتهم في السلم. هيا
ولكن
هيا اهرب، قلت لك اهرب يا ولد. اذهب مع السلامة.
طيب
طيب، ارمي سلاحك أرضا يا جمشيد.
اللعنة عليكم،
قلت لك ارمي سلاحك.
ليس أمامك طريق للهروب يا محمود.
أما تسمع؟ قلت لك ضع سلاحك أرضا.
طيب.
سيدي سيدي،
إنها أيها اللعين فقد يرميه.
كيف يمكن لي وأنا مصاب؟
لك من أحق. توقف يا محمود، قف مكانك، قف أيها اللعين. وأخي وقعت في الفخ يا دكتور.
لقد بعت دنياك وآخرتك.
سيدي لقد فروا جميعا.
من؟ ماذا تقول؟
أظن أنه كان ذلك الوقت المدعو مصطفى.
وهل تركته؟ وهل تركته يهرب أيها اللعين؟
مرة أخرى خسرت الرهان.
اخرس أيها الوقت، اخرس يا لعين.
إنا لله وإنا إليه.
ماذا حصل؟
أشهد أن لا إله.
سيدي لقد قتل.
لا لا، كنت أريد حيا حيا. لقد أدى تريثكم وتأخركم اللعين هذا إلى هروب المطلوبين الأصليين. اللعنة عليكم أيها الحمقى.
يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه: علينا أن نجعل من 22 من بهمن قدوة لنا طوال حياتنا وحياة أجيالنا القادمة، وعلينا أن نحافظ عليه. يعود الإمام الظافر رضوان الله تعالى عليه من مرفاه في 12 من بهمن في عام 1357 هجري شمسي، تحتضنه قلوب وأرواح محبيه وعشاقه، وما أن تحط قدمه أرض الوطن حتى يوافي الأحباء الشهداء الذين أخلصوا لهذه الثورة العظيمة وضحوا بأرواحهم رخيصة لبزوغ فجرها المبارك، يوافيهم في أرض بهشت زهراء، أي جنة الزهراء عليها السلام. هذه الجنة التي هي روضة للأحرار والغيار والشهداء، لكي يثمن عطاءهم وتضحياتهم البطولية التي روت شجرة الحرية والانتصار في إيران الإسلام. مستمعينا، في هذه الحلقة الأخيرة من مسلسلكم التمثيلي بزوغ الفجر، وبعد سنوات طوال على انتصار الثورة الإسلامية في إيران وكموروث فكري وتعاهد مع الشهداء، نكون مع مريم ومصطفى ومع آمالهم المنطلقة من ذكرياتهم في أيام الثورة وغياب الأحبة من الحاج عبد الله الحسيني، من الوالدة الحنونة إلى محمود، وإلى الثلة الطيبة من الشباب الثوري الذين ضحوا بحياتهم وكانوا أوفياء مع خط ونهج الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. فلتستمعوا إلى ما يدور من أحداث بين مريم ومصطفى والمفاجأة التي ستذهلهم لما يؤول إليه حال الانتهازيون ومن مكر المكر السيء لأبناء الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
مالك اهدنا
الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
يا الله، اللهم ارحم موتانا يا رب.
بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو
الله. اللهم ارحم موتانا يا الله.
لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
نعم،
صدق الله العلي العظيم.
الحمد لله رب العالمين.
أتعرف يا مصطفى
ماذا؟
كانت أمي تتمنى دوما أن تدفن إلى جانب قبر أبي في هذه المقبرة بالذات، أي مقبرة ابن بابويه. لا أدري إلى أين أخذوا أبي وفي أي مقبرة دفنوه بعد كل تلك السنوات الطوال، أي بعد 30 عاما. حينما أدخل هذه المقبرة أشعر بالأسف الشديد لعدم وجود قبر أبي إلى جانب قبر أمي.
هنيئا لهما.
عندما انتصرت الثورة بحثت كل المقابر التي كان السافاك يدفن شهداءنا فيها، لكن لم نعثر على قبره أو قبور الآخرين مثل الحاج مرتضوي وأخي محمود.
ما هذا الكلام يا مريم؟ فإن ذكر الحاج عبد الله والحاج مرتضوي وآخرين باقية في قلوب هذا الشعب الأبي إلى الأبد.
أعرف ذلك.
لا ريب أن أرواح الشهداء جميعا موجودة هنا في هذه الأجواء الروحانية.
أكيد.
طوبى لهم، فهم أحياء عند ربهم يرزقون. وهل يمكن لأحد أن ينسى السيد محمود؟ أجل، الآن فهمت سبب إصرار السيد محمود على ضرورة الاحتفاظ بتلك الوثائق والمستندات. رحمه الله وأجره.
رحمه الله.
هل تذكرينها؟
نعم.
أنا اليوم يسعدني أن أرى هذه الوثائق موجودة لتكشف عن أسماء شهدائنا في زنزانات الشاه. الحمد لله الذي هداني للاحتفاظ بها إلى يومنا هذا.
الحق معك يا مصطفى.
نعم،
لكن كما يقال ليس في اليد حيلة، ففي بعض الأحيان أشتاق لرؤيتي زميلتي الشهيدة.
وهو كذلك يا مريم. أرجو الله أن يحشرهم مع مولانا ومولاهم أبي عبد الله الحسين عليه السلام.
اللهم آمين.
إن شاء الله. إن شاء الله كذلك.
هيا نعود للبيت.
طيب،
أظن أن محمودا في طريقه الآن من المدرسة إلى البيت.
طيب قولي يا مريم، وهل أن مرضية ذهبت اليوم إلى الجامعة؟
لا، لكنني طلبت منها أن تأتي إلينا الليلة برفقة السيد حسين.
طيب يا مريم، عندما تدعين مرضية والسيد حسين، ترى لماذا لا تخبريني بها حتى أشتري الفواكه وباقي الحاجيات الضرورية؟
ما هذا الكلام يا مصطفى؟ هل أنهما غرباء؟ إنها ابنتك والسيد حسين صهرك. رحم الله أباك يا مصطفى. ففي مثل هذه الحالات أتذكره لأنك تحذو حذوه في احترام الضيوف وضرورة الاهتمام بهم. وكان دوما رحمه الله يؤكد على الإعداد اللازم للحاجيات الضرورية في البيت قبل نزول الضيوف.
نعم حق. لقد ركمت السيارة في الجانب الآخر من الشارع.
ولما هناك؟
اليوم هو الخميس ومقبرة بابوي في مثل هذا اليوم دوما مزدحمة، ويتردد كثيرون على زيارة أهل القبور. قولي يا مريم، هل إنك ما زلت تشعرين بألم في رجلك؟
لا الحمد لله، هناك بعض الألم ليس مهما.
طيب، عندما هويت على الأرض الليلة قبل الماضية طلبت منك حينها أن نراجع الطبيب، ولكنك أبيت ذلك. طيب، إذن انتظري هنا لأذهب وآتي بالسيارة.
حسنا يا مصطفى.
طيب، حمدا لك يا رب. حينما أدخل هذه المقبرة كل أيام الخميس أتذكر تلك الأيام الخوالي وكل ما رأيت فيها من مصائب وآلام. شكرا لك يا رب. اللهم ارحم جميع أهل القبور يا رب.
يا حاج.
ها؟
أفرح.
ما بك؟ ماذا تريد يا عزيزي؟ ها؟
الليلة، ليلة الجمعة، ليلة الخيرات والمبرات ليرحم الله أمواتك يا حاج.
نعم، يبدو أنه ليس غريبا علي.
عفوا، أرجو المعذرة. مع السلامة.
أين؟ إلى أين أنت ذاهب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تمهل يا رجل، تريث.
دعني وشأني يا حاج، فأنت مخطئ.
يا للعجب، أهو لست أنت جمشيد؟
لا يا حاج، أنا خادمك. أنا لا أعرف أحدا باسم جمشيد. أنا لا، إنه كان وغدا مات. أجل، إنه مات.
لما أصبحت هكذا يا رجل؟
قلت لك أنا خادمك يا حاج، إنك مخطئ. أنا لست بجمشيد، لقد مات.
لا أصدق ما أرى. جمشيد داودي، لما أنت اليوم هكذا يا رجل؟
ولما أنت بهذه الصورة؟ أنا أيضا أعرفك جيدا يا حاج. أنت أيضا لم يحالفك الحظ فخدعك مثلي أنا، أليس كذلك؟ بلى، فإن ذلك الوغد اللعين نادري خدع الجميع. لأنه حينما أراد الهروب في المطار اعتقلوه فورا وأعدموه. نعم، أعدموه.
أجل،
من أنت؟ من كنت يا هذا؟ دعك من مهما كان، هل تعطيني مبلغا لأشتري به فنجانا من الشاي؟ بالله عليك يا هذا، اشتري لي شايا أشربه.
خذ خذ، أيكفيك هذا؟
يا حاج يا حاج، كم أنت كريم. يقولون إن الشاه مات، هل صحيح هذا الخبر يا حاج؟
أجل،
في أمان الله يا سيد محمود. لا 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 لا, لا. فأنت كنت صديقا لمحمود. لا لا، كنت صديقا لمحمود.
إلهي، أكاد أموت من وضع هذا. أكاد أموت.
لا حول ولا قوة إلا بالله. كل تلك السنين كنت أعاهد نفسي أن أقتله ما إن أراه يوما. يا رب يا رب، الموت له نعمة، ما بعدها نعمة. حمدا لك يا رب، حمدا لك يا رب.
وهكذا بزغ فجر انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة القائد الملهم الخميني العظيم رضوان الله تعالى عليه. وهكذا انتصرت المبادئ الإسلامية، وأعز الله جنود الحق، وسطعت إشراقة الجمهورية الإسلامية في إيران شامخة عزيزة تحرسها الأرواح والقلوب. وعلى أمل أن تصفحتم معنا مستمعينا الأحبة في كل مكان للحلقات لهذا المسلسل بزوغ الفجر، تصفحتم الأوراق التي كانت أيام الجهاد والقيام لله، وكذلك كانت أيام البذل والعطاء والتضحية من أبناء هذا الوطن الإسلامي العزيز. شكرا لمتابعتكم و والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، سعدية الشيبي، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله.
يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسنا فإن الكافي الله.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله.
يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعنا فإن الصانع الله.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله.
فإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله.
ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله.
كيف أبدي بأحرفي ما أريد، وبماذا تراه يحكي القصيد؟ كل يوم تدق بابي عثرات ويهز الفؤاد.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. عراقي يؤكد أن السياسة الهادفة إلى استبعاد إيران من الترتيبات الإقليمية قد باءت بالفشل. الرئاسة اللبنانية تعلن التوجه إلى مجلس الأمن لإلزام الكيان الإسرائيلي بالانسحاب. استمرار المظاهرات ضد نتنياهو ومئات كبار الضباط الجيش الصهيوني يرفضون استئناف الحرب في غزة. تفاصيل النشر. استقبل النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف أعضاء المنتدى